نسعد باستضافة رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات السيد عبد الوهاب دربال. سيدي أهلا بكم.
أهلا بكم، صباح الخير.
كنتم شرفتمونا على أثير القناة الأولى في أول عدد لضيف الصباح لهذا الموسم. اليوم تعودون إلينا ونحن نعد الساعات الأخيرة قبل اختيار من هو الأصلح إن شاء الله لترأس المجالس الشعبية البلدية والولائية. سيد دربال، احترام صوت المواطن وهو من أهم ضمانات الاستقرار السياسي في بلادنا، أكدتم على هذه النقطة في العديد من المرات. إذن ما الذي قدمته الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات خلال الحملة هذه حملة الانتخابات المحلية، مع العلم أن تجربتكم الأولى كانت في التشريعيات قبل أشهر قليلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، والصباح الخير لك ولزملائك والمستمعين الكرام. أنا سعيد أن أبدأ مع الإذاعة وأنتهي مع الإذاعة في هذه الانتخابات، وهذا أمر ثاني يؤكد أنه عمق وأهمية هذه المؤسسة عند الجزائريين، خاصة الإذاعة الوطنية، لأني أعلم أنها مستمعة لدى الجزائريين في مقاهيهم وبيوتهم وحتى سياراتهم. يعني نعود للموضوع الانتخابات. موضوع الانتخابات المحلية عنده خصوصية كبيرة جدا. الانتخابات المحلية تعلمنا منها أشياء كثيرة جدا، منها أن الشعب الجزائري يمتلك من الإبداع في الاتصال بالإقناع بالانتخابات المحلية أكثر مما قد يعتقد البعض أنه توفره التكنولوجيا في التواصل الاجتماعي الآن، لأنه النسيج الاجتماعي الجزائري متميز، والفضاءات التي يجدها لنفسه أيضا من أجل إقناع ذاته بمن يختار أيضا متميزة. ولذلك لاحظنا أن تسألتني عن الحملة الانتخابية للمحليات تحديدا، يعني الذي لاحظنا في الحملة الانتخابية للمحليات ربما ملاحظات كثيرة جدا أنا لا أطيل فيها حتى لا أخذ كثير من الوقت، ولكن لاحظنا أنها كانت هادئة وكانت مسؤولة وكانت أقل احتكاك من سابقاتها تاريخيا. يعني واعتقادي أن هذا يعود إلى أمور من أهمها على الإطلاق، أن الانتخابات المحلية تعتمد على الاتفاقات التي تحصل محليا.
نعم.
وقد حصلت، وتعتمد أيضا على، لا تعتمد كثيرا على البرامج ولا تعتمد كثيرا حتى على الأشخاص، تعتمد كثيرا على النسيج الاجتماعي، وكل هذه المسائل تتحكم في لها أثرها في الحملة الانتخابية. اثنين، أن الحملة الانتخابية هذه المرة خاصة بعد التشريعيات بدأت تأخذ الطبع المحلي في الكلام عن ما يهم المنطقة أو ما يهم الدشرة أو ما يهم الحي أو ما يهم يعني الخاص. وثالثا، أن عدد الترشيحات وعدد المشاركين سواء كانوا من الأحزاب أو الأحرار كان ضخما جدا، ولذلك فإن مساحة الإقناع بقدر ما تكبر الترشيحات قدر ما مساحة الإقناع تضيق، لأنه تضيق الكلام كثير لكن مساحة الإقناع تضيق، لأنه الخيارات تتم أثناء الحملة، حتى أحيانا حتى قبل بداية الحملة الإقناع يتم. نعم. في الخيارات هذه المسائل كلها تركت الحملة تمر أولا بهدوء وتمر بمسؤولية، لأنه لاحظنا هذه المرة أنه ما فيش خطاب عنيف
مقارنة بالتشريعيات الماضية.
نعم، ما أقل عنف في الخطاب، أقل سب وشتم، لا يوجد مساس على الإطلاق برموز الدولة ومؤسسات الدولة وبثوابت الدولة، وهذا أمر نباركه ونشجعه ونطمئن إليه.
طيب، هل فيه كان أقل إخطارات مقارنة بالانتخابات الماضية سيد دربال؟
نعم، هذا موضوع لابد من التركيز عليه. في التشريعيات الماضية رغم أنه عدد الدوائر كان 52 دائرة فقط، وعدد المترشحين كان نسبياً يعني 10 مرات أقل من هذا. إحنا الآن دوائرنا الانتخابية أنت تعرف اللي 1589 دائرة انتخابية.
نعم.
وعدد المترشحين أحزابا فقط 55 دون الكلام على الأحرار. ولكن تتصور إذن العدد نتاع المترشحين بالألاف، يعني عدد الإخطارات والإشعارات والتدخلات التلقائية والقرارات، يعني كل المكنات التي عندنا.
نعم.
نقصت 50% تشريعيات. لما تعرف النسبة في الفرق في الترشيحات في العدد وفي الدوائر الانتخابية ستلاحظ إذن أن هناك يعني تقدم كبير جدا في هدوء الحملة الانتخابية وفي قانونيتها أيضا هذه المرة.
طيب، الإعلام شريك أساسي في صناعة رأي عام نظيف وبدون مزايدة وبدون مغالطات، كيف يقيم رئيس الهيئة دور الإعلام في هذه الانتخابات مع العلم أنه كانت فيه ملاحظات في الموعد السابق؟ سيد البار،
أنا الإعلاميين أصدقائي وأنا أحتك بهم كثيرا وأحتك معهم كثيرا.
نعم،
يعني احنا في مرحلة لابد أن نكون هادئين، لابد أن نكون واقعيين وصرحاء مع أنفسنا كجزائريين. احنا في مرحلة تعلم لمعنى الحريات وممارسة الديمقراطية والرأي والرأي المخالف وقبول الآخر. ما زال الناس يعتقدون أن المعارضة عدوة، وهذا كلام في الحقيقة باطل. ما زالوا يعتقدون أن الرأي المخالف رأي عدو، وهذا باطل. نحن ننتمي إلى ثقافة أخرى، ثقافتنا هي رحم الله مريئا أهدى لعيوبي، فالمعارض لك أو المخالف لك في الرأي المفروض يكون صديقك. أنا لما كنت وزير العلاقة مع البرلمان كنت أضع شعار مع إخواني رؤساء الكتل البرلمانية من أجل النقش مشان القانون، أقول فيه نحن أصدقاء لأننا مختلفين، هذا هو الأصل. ولذلك طبيعي جدا أن نتعلم هذه المسألة تدريجيا مع الزمن، لكن أتمنى أن لا يكون الخلاف يدخل من الخلاف الاختلاف ثم بعد ذلك يصبح اعتداء. يعني أخذ المعلومة منقوصة أو الأخذ من المعلومة إلا ما يمكن أن أشغل به الرأي العام على أنه يعني اختراق، أو الكلام على المعلومات على أنها فضائح وعلى أنها فضيحة من معيار الثقيل، وعلى أنها قنبلة يفجر قنبلة، وعلى أنه يخرج على صمته فيفجر قنبلة. هذا النوع من المصطلحات الذي طغى كثيرا في داخل الإعلام أنا لا أحبذه كثيرا،
هي أقرب للتدمير منها إلى البناء. يعني
اثنين، أنه ليس عيبا أن تنتقد، بالعكس أنت لما تنتقد بغرض التحسين أنت تخدم، أنت تقدم، أنت إيجابي. لكن إذا كان أنت يعني مكلف بمهمة إفساد العمل أو تشويه الأشخاص، هذه مش مهنة شريفة، هذه مهنة حقيرة في الحقيقة. ولكن أربو بأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي في العمل الصحفي سواء كان خاص أو عمومي أن لا يكونوا في الشطر الثاني، أنا أعتقد أنهم جميعا في الأول.
والهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات هيئة رقابية تقف، أكدت في عديد المواقف على مسافة واحدة بين الإدارة وجميع التشكيلات السياسية على حد سواء. ضيفنا أمس سيد البال ممثلا للمديرية العامة للأمن الوطني، تطرقت معه إلى الجانب التأمين العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها إلى عرض نتائجها وما يتبع. لكن من النقاط التي سجلتها أمس موضوعا مساقات، تدركون بأنه في بعض البلديات قد تكون فقيرة، يعني لنصارح بعضنا عبر الوطن، وربما استفادت من إعادة طلي بعض الجدران، وهناك من تجرأ ويعني قام بإلساق المساقات في المحلات في العمارات. يعني سؤالي للمديرية العامة بالأمس، قالوا بأنه هناك هيئة مسؤولة على هذا الأمر ستأخذ بعين الاعتبار، كيف نتعامل مع هؤلاء وأنتم تدركون بأنه نتحدث ليس على انتخابات فقط إنما ثقافة علاقة واحترام مع المواطن، نحترم المحل تاعه والبناية والبلدية. سيد البن،
أنا أشكرك على هذا السؤال لأن هذا السؤال مهم جدا، وبالمناسبة أنا أعتقد أن المسألة هذه لا يعالجها القانون. صحيح أن القانون يمنح، لكن هو ممنوع في القانون وفعلوه، والنتيجة نتكلم بأكثر هدوء، نتكلم بأكثر مسؤولية. أنا أعتقد أن الذي يلطخ الحيطان والجدران والمواقع، انتخبوا رقم كذا، انتخبوا فلان بالأحمر والأسود،
وقد تجده الشارع طوله يعني،
أنا أعتقد أنه يدعو ضد نفسه، لأن الناس يكرهون هذا النوع من السلوك، لا يحبذونه. هذا يخرج من ثقافة مريضة. أنا تكلمت على هذا الموضوع كثير من في كثير من، نحن ما زال كاين ثقافة منتشرة الآن وهي ثقافة مريضة، ثقافة أنه القافز هو اللي ينجح في خداع الناس وابتزازهم وما يفيقوش به، ثقافة أنه ما دامك ما تراقبنيش إذا أنا نديروش نحب، ثقافة أنه أستطيع أن أحصل على ما أريد بكل الطرق. القافز هو الذي يأخذ ما يريد دون أن يحاسب، هذه مش ثقافة، مش قفزة، لا هي ثقافة ولا هي قفزة
ولا سلوك حضاري.
هذا 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 بومبيتيزم، هذه صعلك مع الأسف. ذاك الإنسان لما يحب يكون مترشح من أجل الانتخابات يقول للناس أنا سأكون مدافعا على مصالحكم، أعمل على تنظيف محيطكم، أعمل على الإنارة عندكم، أخصصوا لأبنائكم مساحات خضراء ليلعبون، ليبتعدوا عن المخدرات، أنا أدافع على تنميتكم، أدافع على الاستثمار في منطقتكم، وهكذا. المفروض أن يظهر من هذا الخطاب يصدقه العمل ولا لا؟
بالفعل.
لما يقول هذا الكلام ثم يشوه لهم المحيط، هذا يقول للناس لا تنتخبوا علي لأني أكذب عليكم، هذا هو المفروض.
بالفعل.
إذن هذه المسألة ثقافية، في تصوير ثقافي. أنا قلت من قبل القانون لا يبني الضمائر، القانون لا يبني الأخلاق، وخاصة بالنسبة للمترشح. إذا كان هذا العمل تاع التشويه تاع اسمح لي التوسيخ مرفوض من مني ومنكم من عامة الناس، فهو من المترشح أو لا مترشح أولى.
وقبل أن نختم الجزء الأول من اللقاء، أكدتم في عديد المحطات سيد البال بأنه ليس من مصلحة البلد تسميم الساحة العامة بالدعاية التي قد تكون مغرضة. يعني أتحدث هنا عن ما سوق له البعض حول استعمال المال في الانتخابات، هل تم تسجيل أو في دلائل على استعمال المال في الانتخابات في سياق معين؟
الآن موضوع هذا نعم، موضوع هذا بشكل عام احنا في الهيئة لا نأخذ ما يقال، أنا عندنا الطريقة للتعامل القانوني، يكتب لنا وتعطونا أدلة، أما ما يقال الكلام مجاني والناس تقول ما تريد، ونحن في حملة انتخابية ولك أن تقدر بعد ذلك ما يقال. نحن لا نتجاوب مع ما يقال، لكن كل عمل يخترق القانون نتعامل معه بشدة ونتعامل معه بحزم.
أسئلتنا عفوا تتواصل مع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات السيد عبد الوهاب دربال، بعد قليل ابقوا معنا. إذا نعود بأسماع حضراتكم إلى الجزء الثاني من ضيفي الصباح. نتواصل على المباشر دائما مع ضيفنا السيد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أهلا بكم مجددا.
أهلا وسهلا
سيدي الكريم. هناك نقاط عدة يعني بودي أن أطرحها رغم ضيق الوقت، خاصة في فترتنا الصباحية. أنتم ساعدتم السيد دربال قبل الانتخابات بتنظيم دورات تدريبية لأعضاء الهيئة من باب يعني دعمها عملكم الرقابي، الوعاء كان واسعا أوسع مقارنة بالتشريعية الماضية، لكن انتقدتم أيضا بعض العاملين في مكاتب الانتخابية في فرص سابقة وقلتم بأنهم بحاجة إلى تكوين وإعادة تأهيل الإشراف على العملية الانتخابية. التجربة الأولى للقانون العضوي للانتخابات كانت في التشريعيات السابقة، اليوم نقترب من نهاية ثاني امتحان القانون العضوي للانتخابات في هذه الجزئية المتعلقة بالمكلفين العاملين بالمكاتب الانتخابية، هل في ملاحظة جديدة نحن بحاجة إلى إعادة نظر إليها مستقبلا؟
بالمناسبة احنا الدورة التكوينية التي قمنا بها لأعضاء الهيئة هي جزء من التزاماتنا الدستورية والقانونية. نحن مكلفين بالتكوين على ثلاث مراحل، تكوين خاص بالهيئة وأعضائها، تكوين خاص لمن يريد من الطبقة السياسية، وتكوين عمومي لكل متعلق بالشأن العام بالشأن الانتخابي
يعني. نعم.
وهذه المسألة بالمناسبة نحن صاروا خاصة سنة 2018 كلية للتكوين، كلية
2018،
ولكن نحن استسرعنا هذا الأمر بالنسبة لأعضاء الهيئة حتى نستعد للمحليات لأنها أوسع كما قلت ترشيحا وأكثر دوائر، وقد أفادتنا كثيرا، وربما كان هذا هذا التدريب هذا كان أثر إيجابي جدا على عدد الإخطارات والمداخلات والشكاوى وغيرها، كان أقل ب 50% من التشريعية.
يعني هل لن نعرف بالتقريب عدد ما سجلتم سيدي؟
بالنسبة للحملة الانتخابية، بالنسبة للحملة الانتخابية فقط سجلنا 685 تدخل.
طيب.
سجلنا بالنسبة من دعوة الهيئة الناخبة إلى اليوم 1000 وشيء تدخل في كل مراحل العملية الانتخابية.
في أيام السبت ما فيش إلى غاية اللحظة ما
لا
فيش
لا لحد الآن ما وصلني حتى شيء، لليوم وصلني حتى شيء إلا بعض المسائل اللي هي طفيفة يعني لا تكاد تذكر. لكن نرجع للتكوين، التكوين إذن بالنسبة لنا أمر مهم، وقد تبين لنا كما تبين لشركائنا الأساسيين اللي هو وزارة الداخلية أن قضية التكوين هذه أساسية، ولذلك تبين لنا مثلا أنه ضرورة أن يتشكل على مستوى الإدارة مثلا، وهذا باقتراح من معالي وزير الداخلية، على أنه الانتخابات لابد أن يخصص لها هيكل داخل الإدارة متخصص للانتخابات.
طيب.
هذا أمر جيد بالمناسبة، حتى لا تصبح عملية الانتخاب عملية مناسبتية. قال فلان يخدم مثلا في الحالة المدنية ولا يخدم في أي مصلحة من مصالح البلدية، كي يجي الانتخابات قال يعاوننا في الانتخابات وروح تروح بعدين.
أو أنه يكون بين قوسين متعاقد مدى الحياة يعني مع بعض المكاتب والمراكز يعني.
لا، حبيت نقول بلي عملية الانتخاب عملية لابد من التدريب عليها، لأن بالنسبة لنا الانتخابات أصبحت مواعيد ثابتة بالنسبة للبلد، لأننا نحترم مؤسساتنا.
نعم.
ولأننا نتمتع الحمد لله باستقرار، ولذلك الانتخابات بالنسبة إلينا هي جوهر وتتويج العمل السياسي الذي يفضي إلى اختيار الشرعية واختيار المسؤول، ومن ثم لابد أن تعطى العناية الكافية. أولا تعطى العناية الكافية في التنظيم، تعطى العناية الكافية في الإشراف، تعطى العناية الكافية في الرقابة، وتعطى العناية الكافية في التغطية الإعلامية. هذه الأربع لابد لهم إذن من تكوين.
طيب.
هذا والشيء نعرف نتكلم على قضية التكوين، ولذلك سنخصص للتكوين كما قلت قبل قليل، نحن سنعد بالمناسبة احنا عندنا الآن قرار من المجلس للهيئة على أن نذهب في التكوين بكل ما لدينا من قوة خلال كل السنة القادمة، حتى نؤهل أنفسنا أكثر لمواعيد الانتخابية التي تأتي مصاحبة لعمل الهيئة.
التشكيلة السياسية تتجه إليكم رغبة في التكوين، هي ليست ملزمة قانونا إلى غاية اليوم سيد البال؟
نحن لا نلزم أحدا، نحن لا نجر إلى الناس للجنة بالسلاسل، يعني من أراد
تدعونهم
من أراد أن يتكون فنحن في خدمته، ومن أراد أن يكون ونشترك معه فنحن أيضا في خدمته، ومن أراد أن يكون ويشركنا أن نتكون معه فنحن أيضا ممنونين له. هذه المسألة مفتوحة للغاية في قضية التكوين، نتكلم في كل بما فيها الثقافة الانتخابية بالمناسبة.
نعم.
لأنها مناسبة نعتقد أنها أولا تكون الكوادر والمهتمين، وثانيا ترتقي بالحس الانتخابي والثقافة الانتخابية إلى درجة متقدمة.
هذا على مستوى التشكيلة السياسية. ما تعلق بالمجلس الدستوري سيدي، يعني أكدتم سلفا ونحن دائما في إطار التوجه كما تفضلتم من الارتقاء بمستوى الرقابة، مستوى الأداء السياسي في الجزائر، ولديكم نصيبكم من المسؤولية، لكن ما أهمية ربط الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالمجلس الدستوري مستقبلا للمساهمة في الارتقاء بهذا العمل؟
أشكرك هذا السؤال، لأن هذا السؤال قد يختلط عند الناس في ذهن الناس على أنه في الهيئة بدأنا نتلاعب بالمؤسسة الدستورية في البلد. هذا الكلام هذا بعيد تماما عن الواقع، وبالمناسبة الذي يعتقد ذلك أنه يصب بجانب الكأس يعني.
وهو أنا أود ردكم يعني.
لا، احنا نتكلم فقط باللي المراقبة تعني أن تكون عملية انتخابية طبقا للقانون.
طيب.
طبقا للقانون، مؤسسة الدولة كلها تسهر على أن القانون يكون السيد، لأن دولة المؤسسات هي دولة القانون، هي الدولة التي يكون فيها القانون هو السيد. نحن نتساءل فقط، الذي نقدمه من ملاحظات باعتبارنا مراقبين ماذا؟ نحن نراقب من ونراقب ماذا؟
طيب.
نراقب من ونراقب ماذا؟ فلما نراقب المعنيين بحسن تطبيق القانون من عدمه، فإننا نقول بأن عملنا هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأننا نخدم كما تخدم جميع مؤسسات الدولة، فيكون عملا تكامليا يخدم بعضه بعضا. فهمت؟ أردنا هذا العمل، هذا تستفيد منه مؤسسات الدولة جميعها. ولذلك لأن المجلس الدستوري في فهمنا هو صاحب القرار النهائي في البت في كل المنازعات حول الانتخابات المعنية بها المجلس الدستوري. فقلنا إن ما دام هو صاحب القرار النهائي في هذه العملية، صاحب القرار النهائي لأنه مجلس دستوري، لأنه كما يقول الدستوريون كأنه يحتل مكان المحكمة الدستورية في مطابقة أي عمل للدستور من عدمه، والدستور هو سيد القوانين. فلما تلاحظ الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أن عملا ما لم يتم وفقا للمسار القانوني، نرجو أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار. المسألة بهذا المعنى ليست لها معنى آخر. نعلم احنا نحن نعلم يقينا أن المجلس الدستوري هو أعلى هيئة قانونية تبت نهائيا في المسائل الدستورية على مستوى البلد. الهيئة لا تطمح أن تكون لا جزءا منه ولا ممثلة له، لا تبحث على هذا الأمر على الإطلاق. الهيئة حريصة جدا على أن تكون الإجابة عن سؤال نحن نراقب ماذا ونراقب من تكون واضحة أمامها فقط.
طيب، شددتم سيد دربال وأنتم على رأس الهيئة على أهمية إعادة النظر في بعض القوانين ذات البعد السياسي كقانون الانتخابات وقانون الأحزاب، وهي من الأسئلة التي طرحها أحد المستمعين على صفحة برنامج في الفيسبوك. هل فيه اختلالات؟ هل يعني أنتم كانت لديكم بعض الاقتراحات لأقول أو الأمور سجلتموها في الانتخابات الماضية؟ اليوم على ضوء تجربة المحلية البلدية والولائية وفيها دوائر أكثر، نسبة أكبر، ربما احتدام أكبر على مستوى المناطق ومداشة وقرى الجزائر، هل في ملاحظات أخرى سيتم رفعها مستقبلا إلى رئيس الجمهورية وأنتم ملزمون بتقديم تقرير لذلك؟
نحن كما نحن ملزمون بالرقابة وملزمون بالتكوين دستوريا، نحن ملزمون بتحسين النصوص، اقتراح تحسين النصوص أيضا هذا من الصلاحيات الممنوحة لنا دستوريا. كيف نحسن النصوص؟ نحسن النصوص بمتابعة تطبيقها، فإذا تبين لنا أنها تحتاج إلى تحسين هل من واجبنا أن نشير إلى ذلك ولا نصمت عليه؟ لما قمنا بواجبنا فقط ثار هذا السؤال. ولذلك نحن لما تكلمنا على في الموعد الأول، أنا أقول أن قانون الانتخابات بذل فيه جهد كبير وهو من ناحية الجزائية بالمناسبة متقدم جدا وفيه كثير من التقدم، ولكن لما الموعد الأول ونحن بصدد الموعد الثاني تبين لنا أنه يمكن في 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 أحكام معينة يمكن أن تتحسن، يمكن تحسينها. بالمناسبة هذا مش كلام الهيئة برك، كلام كثير من التشكيل السياسي أيضا.
بالفعل
يمكن أن تتحسن. من قال أننا نتكلم على التوقيعات؟ لم نقل هذا الكلام. من قال أننا نتكلم على موعد الانتخابات القادم في 2019 قبله أو بعده؟ من قال أننا نتكلم على 2030؟ نحن لم نرسم أي موعد ولا أي تاريخ ولا استعجال ولا تمهيل ولا تأهيل. نحن نتكلم فقط على أن القانون تبين لنا من موعدين فقط أنه فيه بعض الأحكام رغم ما بذل فيه من جهد يحتاج إلى تحسين. هذا الذي نقوم به هو واجبنا وهي مهمتنا. نحن نعلم جيدا ما نقول. أنا عارف القانون، انتخابات قانون عضوي، أنا أستاذ قانون وكنت أدرس لطلبتي درجات القانون، وأعرف أن القانون العضوي أعلى من القانون العادي، وأعلم أن تكوينه وتعديله يحتاج إلى جملة من الإجراءات ويحتاج أيضا إلى وقت معين. هذا كنت أدرسه لطلبتي فلا أحتاج فيه إلى درس من أحد. أنا أقول هذا الكلام لأنني وزملائي في الهيئة نقوم بمهمتنا بجدية ملتزمين بنص الدستور.
هل أن نعرف السيد دربال واحد من الأمثلة من الاختلالات والنقائص التي هي بحاجة إلى إعادة نظر مثلا من المقترحات المطروحة للمهمة؟ يعني
احنا أعطينا أمثلة متعلقة بالأجال، أجال في الإيداع مثلا. إذا كان هذه الهيئة يرجى منها أن تلعب دور تطوير وتحسين المسار الانتخابي، فيجب أن تعطى دور في قضايا في القضايا المتعلقة بالترشيح. القانون لما ينص على أنه تنتهي مدة الترشيح نهائيا بتاريخ ما ويفتح مجال للطعون، وينص القانون نتاع الانتخابات بأنه لما يوضع الترشيح في أجل النهائية يجب أن لا يدخل على القوائم أي تعديل إلا في حالتين، أما حالة الوفاة ولا في حالة يبررها القانون كالاستقالة مثلا. ورغم هذه الحالات فإن التعديل لا يقع على إعادة الترتيب، يقع فقط على التعويض. يعني مات رقم 3 يتحط 1 في رقم 3، مات رقم 1 يتحط 1 رقم 1، ما تدخلش عليه الترتيب. القانون واضح في هذه المسألة. ونحن هيئة مراقبة نجد أنفسنا بعد الإيداع النهائي لا نعرف القوائم ومن ترشح فيه، لا نعرف. نراقب ماذا إذن؟ لذلك قلت لك نحن نراقب من ونراقب ماذا.
نقطة مهمة يعني.
نراقب من ونراقب ماذا. عندما لا أراقب هذه المسألة، هل أنا حقيقة مراقب لكل مراحل العملية الانتخابية كما ينص القانون العضوي للهيئة؟ عندي صلاحية قبل وصلاحية أثناء وصلاحية بعد، هذه واحدة منها مثلا، واحدة. وأستطيع أن أعطيك أمثلة كثيرة من هذا النوع، لكن احنا حبينا هذا الموضوع لما نقول فيه هذا يقتضي التحسين، لما يقتضي التحسين. وبالمناسبة نحن نقوم بمجهودات معتبرة الهيئة، وأنا الكلام هذا أنا كلام مسؤول عليه 100%. نحن في الهيئة نقوم بمجهودات معتبرة، لأن طبيعة المكونين لهذه الهيئة يزينون في مجتمعهم سيدات وسادة محترمون ومقدرون، ويلعبون دورا هادئا متميزا وعاقلا. ولذلك نحن نقوم بكل هذا العمل بهدوء وبمسؤولية وبمسؤولية عالية. ولذلك احنا نحب أن يكون القانون أيضا واضح جدا في هذه المسائل، حتى لا تصبح الهيئة هذه كما يتهمها بعض الإخوان سامحهم الله خضرة فقعشة.
وهنا سؤالي قبل أن أختم اللقاء السيد دربال، الشفافية، النزاهة، الالتزام بالقانون والحياد، هل تم الالتزام بهذه النقاط الأربع في تشريعيات أو محليات أقول 2017؟
نحن نستطيع أن نقول أن ما يلزمنا به القانون، ما استطعنا أن نقوم به قمنا به. لم يقع بين أيدينا أي تجاوز ثابت سكتنا عليه. نحن لا يوحى إلينا ولم نحط علما بكل شيء، نحن فقط ملزمين بالقانون الذي أنشأنا ويسيرنا. كل ما وصلنا وفقا لهذا القانون كنا فيه جد واضحين، وتعاملنا معه تعاملا قانونيا صريحا، إما بإدانته وإحالته لمن يهم الأمر أو لمعالجته، وقد قمنا بذلك. وأنا بالمناسبة أنا فتحت فرصة من أجل أن أؤكد مرة أخرى على التعاون الذي وجدناه من كل المصالح المتعاونة معنا، وخاصة أحب أن أسدي شكر خاص للسيدات والسادة أعضاء الهيئة، لأنهم يبذلون من وقتهم وجهدهم ما لا يعتقد الناس.
ما بين المغالاة والمعارضة كما ذكرتم السيد دربال، وما بين الزعفان والفرحان، لكل له وجهة نظره. السيد دربال ماذا يقول هنا ونحن عشية يعني التوجه إلى الاقتراع؟ هناك من ينتقد، لكن هناك من يدعو إلى اختيار الأحسن لمرحلة أحسن إن شاء الله. ماذا يقول السيد دربال في هذا السياق؟
أنا أقول أن الفرصة مفتوحة أمام الجزائريين مرة أخرى، وأن المشاركة هي سبب الجزاء والعقاب. الذي لا تعتقد صلاحه وأنت غاضب عليه لأنه شوه لك محيطك تستطيع أن تعاقبه أو أن تجازيه. الذي تثق في شخصه وفي برنامجه وفي عهده وفي خلقه تستطيع أن تزكيه، والذي لا تثق فيه تستطيع أن تعاقبه. المواطن الآن هو صاحب الكلمة الفصل في هذا. بالمناسبة كل ما كانت المشاركة كبيرة كلما كان الجزاء والعقاب أوضح، كلما كان شخص يغلق على نفسه في بيته المستفيد من العزوف غالبا هم من يجب أن يعاقبوا.
والمسؤولية دائما تبقى أكبر. السيد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، شكرا على الإجابة على أسئلتنا.